أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى، المبحث الأول النهي عن العبادة. إن شاء الله ما تقدم واضح، في شيء أي إشكال؟ النهي عن العبادة، والمقصود من العبادة التي هي محل وموضع النزاع، مبحث النزاع في المقام، العبادة بالمعنى الأخص، يعني خصوص ما يشترط في صحتها قصد القربة، وبعبارة أخرى هي خصوص الوظيفة التي شرعها الله تعالى لأجل التقرب بها إليه، إليه سبحانه وتعالى. المراد بالعبادة في هذه المسألة أحد معنيين. المعنى الأول ما يكون بذاته عبادة من دون أن يناط، من دون أن تناط عباديتها أو عباديته، من دون إناطة عباديتها بأمر صادر من المولى عز وجل. بعبارة أخرى، عباديتها أو عباديته غير متوقفة على قصد القربة. العبادة حينئذ تكون فعلية ذاتية ناشئة عن ذاتها. فإذا المراد بالعبادة في هذه المسألة أحد معنيين. المعنى الأول ما يكون بذاته عبادة من دون إناطة عباديتها بأمر، عباديتها غير متوقفة على القربة. العبادة حينئذ فعلية ذاتية ناشئة عن ذاتها، مثل السجود لله سبحانه وتعالى، الركوع لله سبحانه وتعالى، الخشوع لله سبحانه وتعالى، تسبيحه عز وجل، تقديسه جل وعلا، هذا مما يكون بنفسه، ونحو ذلك مما يكون بنفسه عبادة. فالنهي إذا تعلق بهذا القسم من العبادات فلا يخرجه عن العبادية. ليش؟ لما تقدم من أن عباديته ذاتية، فهو لا يخرج عن العبادية إذا تعلق النهي به. نعم، بسبب النهي يخرج ماذا عن المقربية؟ يخرج عن مقربية. بعبارة أخرى، لو فرض أن المكلف أتى بالسجود، فلو فرض أن المكلف أتى بالسجود المنهي عنه، السجود قلنا سجود لله سبحانه وتعالى، وماذا عبادة بذات. لو نفترض أن المولى نهى عنه، فلو فرض أن المكلف أتى بالسجود المنهي عنه لكانت عبادة صحيحة. لماذا؟ إذ لا تتوقف عبادية السجود على الأمر به حتى لا يمكن إيجاده مع النهي عنه، فهذا خارج عن محل النزاع. المعنى الثاني للعبادة فيكون عباديته تعليقيا، بعبارة أخرى عبادة شأنية، بمعنى أنه لو أمر به المولى لصار عبادة، لو أمر به المولى لصار عبادة، وكان أمره عباديا بحيث لا يسقط إلا إذا أتى به المكلف على وجه قربي. فإذا المعنى الثاني للعبادة ما يكون عباديته تعليقيا، أو ما تكون عبادته ماذا تعليقية، عبادة شأنية، بمعنى أنه لو أمر به المولى لصار ماذا عبادة، وكان أمره عباديا بحيث لا يسقط إلا إذا، لا يسقط الأمر إلا إذا أتى به المكلف على وجه قربي، مثل صوم العيدين، الصلاة في أيام الحيض، أو بتعبير صاحب الكفاية رحمه الله في أيام العادة، الصلاة في أيام الحيض، صوم العيدين كما مثلنا، بداهة أنه لو تعلق بصوم عيد الأضحى وصوم عيد الفطر أو
الصلاة في أيام الحيض لو تعلق بصوم العيدين وبالصلاة في أيام الحيض لو تعلق بهما أمرون كان عباديان ولا يكون ماذا؟ توصلياً. طيب عباديتها أو عباديته عباديته متوقفة على قصد القربة، قصد القربة المتوقف على ماذا؟ على الأمر به. فإذا فرضنا تعلق به نهي من المولى عز وجل فهذا يمنع عن تعلق الأمر به. فإذا فرض تعلق النهي به وأتى به المكلف لم يكن صحيح. لماذا؟ لأن الأمر لم يتعلق به حتى يصير عبادة صحيحة، فحينئذ لو نهي عنه النهي عنه لا يدل على صحته. بعد ذلك المصنف رحمه الله يستعرض في المقام صور النهي عن العبادة، وذكر من أن النهي عن العبادة يتصور على أنحاء، أحدها أن يتعلق النهي بنفس العبادة، يتعلق النهي بأصل العبادة كالنهي عن صوم العيدين أو كالنهي عن صلاة الحائض كالنهي عن صلاة النفساء النهي عن صوم الوصال، بحيث إنسان يوصل اليوم التالي بالصابر صوما بدون أن يتخلل هنا ماذا؟ إفطار في البيت بدون تخلل إفطار. الصورة الثانية أن يتعلق النهي بجزء العبادة، جزء العبادة كالنهي عن قراءة سورة من سور العزائم، القراءة جزء من أجزاء الصلاة، فالنهي تعلق بماذا؟ تعلق بجزء العبادة كالنهي عن السجود في الصلاة رياء، السجود أليس جزءا من أجزاء الصلاة؟ فالنهي تعلق بجزء العبادة. صورة ثالثة أن يتعلق النهي بشرط العبادة، مثل النهي عن الطهارة الحدثية بالماء المغسول، والطهارة الوضوء أو الغسل هذا ليس شرطا، هذا شرط في العبادة. كالنهي عن الطهارة الحدثية بالماء المغسول. فإذا الصورة الثالثة أن يتعلق النهي بشرط العبادة أو بشرط جزئها، بشرط ماذا؟ جزء العبادة. مثلا كما لو قال المولى لا تسجد في اللباس المغسول أو في اللباس المتنجس، لا تركع في اللباس المغسول، لا تركع في اللباس المتنجس. السجود الركوع من أجزاء الصلاة، والنهي تعلق ماذا؟ تعلق بشرط جزئها. الصورة الرابعة أن يتعلق النهي بوصف ملازم للعبادة، بوصف ماذا؟ ملازم للعبادة، في قبال ما سيأتي من تعلق النهي بوصف مفارق للعبادة، ذاك خارج عن محل النزاع وسيأتي مثاله إن شاء الله تعالى. كلامنا فيما لو تعلق النهي بوصف ملازم للعبادة أو ملازم لجزء العبادة، كالنهي عن الجهر بالقراءة في موضع الإخفاء، النهي عن الجهر بالقراءة، القراءة ليست جزءا من أجزاء الصلاة، فالنهي عن الجهر بالقراءة في موضع الإخفاء، وين موضع الإخفاء؟ مثل الظهرين. أو النهي عن الإخفاء بالقراءة في موضع الجهر، وين هو موضع الجهر؟ صلاة الصبح والعشاءين. القراءة يا إخوان لا توجد القراءة إلا جهرا أو إخفاتا. القراءة لا تنفك عن أحدهما. القراءة لا تنفك عن الجهر أو الإخفات. القراءة تتحد وجودا مع أحدهما، مع الجهر أو الإخفات. ومن هنا عبر عن الجهر والإخفات بالوصف الملازم للقراءة، بالوصف الملازم، لأن القراءة لا توجد إلا جهرا أو إخفاتان. القراءة لا تنفك عن أحدهما، فالقراءة متحدة وجودا ماذا؟ مع أحدهما، مع الجهر أو الإخفات. في قبال الوصف الملازم ما يسمى بالوصف غير الملازم للعبادة، يعبر عنه بالوصف المفارق. فيقابل في قبال الوصف الملازم الوصف غير الملازم للعبادة، والذي يعبر عنه بالمفارق، مثل الغصب. النهي عن الغصب هو نهي عن غير الملازم، عن الوصف غير الملازم. المولى لما ينهانا عن الصلاة في الأرض المخصوبة، النهي عن الغصب هو نهي عن غير الملازم. لماذا؟ لأنه قد ينفك عن أكوان الصلاة، قد ينفك عن أكوان الصلاة، كما إذا وقعت الصلاة في غير المقصود، وقد يتحد مع الصلاة، كما إذا وقعت الصلاة ماذا في المقصود. من هنا كان وصفا غير ملازم، كان وصفا مفارقا، وليس كالجهر والإخفاف. الجهر والإخفاف وصف ملازم للقراءة. ليش؟ القراءة لا توجد خارجا إلا جهرا أو إخفافا. القراءة لا تنفك عن أحدهما. القراءة متحدة وجودا مع الجهر أو الإخفاف. واضح؟ فمثال الغصب هذا يدخل وين؟ يدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي، ما له ربط فيما نحن إلى هنا. واضح؟ المصنف رحمه الله بعد أن يستعرض هذه الصور يقول: النهي عن العبادة يقتضي الفساد مطلقا، سواء كان نهيا عن أصل العبادة، عن نفس العبادة، كان نهيا عن شرطها أو شرط جزئها، كان نهيا عن جزئها، كان نهيا عن وصفها الملازم، فالنهي عن العبادة يقتضي الفساد مطلقا. ليش؟ يقول عندنا تمانع ظاهر بين العبادة التي يراد بها التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وبين النهي عنها. نيش يعني النهي عنها؟ يعني ما هو مبعد للتمانع الظاهر بين العبادة التي يراد بها التقرب إلى الله تعالى ومرضاته عز وجل، وبين النهي عنها المبعد، وبين النهي عنها المبعد عصيانه عن الله تعالى والمثير لسخطه عز وجل. فعندنا استحالة في المقام، يستحيل التقرب بالمبعد والرضا بما يسخطه عز وجل، ويستحيل أيضا التقرب بما يشتمل على المبعد المبغوض المسخط له سبحانه وتعالى، أو بما هو متقيد بالمبعد، أو بما هو موصوف بالمبعد. فحينئذ التمانع حاصل في جميع الصور. بعد ذلك يقول رحمه الله أنه من الواضح أن المقصود من القرب والبعد من المولى القرب والبعد المعنويان، وهما يشبهان القرب والبعد المكانيين، وقد تقدم ذلك منه رحمه الله. فكما أنه يستحيل التقرب المكاني ب بما هو مبعد مكانا، كذلك يستحيل التقرب المعنوي بما هو مبعد. إذا يقول استنادنا في قولنا في الجزء والشرط والوصف لا فرق بينها، في أنه لو تعلق نهي بها فإنه يقتضي الفساد، يؤكد على ما ذكره رحمه الله من استحالة التقرب بما يشتمل على المبعد أو بما هو مقيد بالمبعد، بما هو موصوف بالمبعد. بعضهم ذهب إلى أن ذلك الفساد من باب أن النهي عن هذه الأمور، النهي عن الجزء، النهي عن الشرط، النهي عن الوصف، النهي عن هذه الأمور يسري إلى ماذا؟ يسري إلى أصل العبادة، يسري إلى أصل العبادة الموصوفة، يسري إلى أصل العبادة المشروطة، يسري إلى أصل العبادة المركبة. أما ما تقدم من الوصف المفارق ومثلنا له بالغصب، النهي عن الوصف المفارق لا يسري إلى الموصوف إلا إذا اتحد معه ماذا؟ وجودا. وهذا بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، لأن خذ هذه المسألة وين تدخل؟ في مسألة اجتماع الأمر والنهي. فالوصف المفارق كمثال الغصب، النهي عن الوصف المفارق لا يسري إلى الموصوف إلا إذا اتحد معه وجودا بعد، بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي. أما ما اختاره المصنف رحمه الله من جواز اجتماع الأمر والنهي، تذكروه؟ إذ بناء على الجواز جواز اجتماع الأمر والنهي، لا يسري النهي عن الوصف إلى الموصوف ولا تفسد به العبادة. شفتوا الثمرة؟ على كل حال، بعضهم ذهب إلى أن النهي عن الجزء، عن الشرط، عن الوصف هذا يسري إلى أصل العبادة، وأن ذلك واسطة في الثبوت أو واسطة في العروض. هذا الآن بيان حال النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور: الجزء، الشرط، الوصف. النهي عن العبادة لأجل الجزء، لأجل الشرط، لأجل الوصف يتصور على وجهين. الوجه الأول أن تكون هذه الأمور الجزء، الشرط، الوصف، تكون هذه الأمور واسطة عروضية. تقدم معنا واسطة على أقسام ثلاثة: واسطة ثبوتية، واسطة إثباتية، واسطة عروضية. فلتراجع إخوة. على كل حال، غدا نبينه أكثر إن شاء الله. النهي عن العبادة لأجل الجزء، لأجل الشرط، لأجل الوصف، هذا يتصور على وجهين. الوجه الأول أن تكون هذه الأمور واسطة عروضية. طبعا مصنف لم يختر هذا، لا، يبين ما قيل في المقام في توجيه ما تقدم عن بعضهم من أن النهي عن هذه الأمور يسري إلى أصل العبادة. فالوجه الأول أن تكون هذه الأمور واسطة عروضية، يعني بأن يكون متعلق النهي حقيقة نفس هذه الأمور: الشرط، الجزء، الوصف. كيف يسري إلى أصل العبادة؟ يقول إيه من هذا الباب: يكون النهي عن العبادة بالعناية والمجاز. تتذكر الراكب في السفينة؟ فإذا الوجه الأول أن تكون هذه الأمور واسطة عروضية، بأن يكون متعلق النهي حقيقة نفس هذه الأمور، ويكون النهي عن العبادة بالعناية والمجاز. أذكر مثال الراكب في السفينة، غدا نبينه أكثر. الوجه الثاني لا، أن تكون هذه الأمور واسطة ثبوتية. كيف واسطة ثبوتية؟ يعني الجزء، الشرط، الوصف، واسطة ثبوتية يعني علة لتعلق النهي بالعبادة. واسطة ثبوتية يعني علة لتعلق النهي بالعبادة، بحيث يكون النهي متعلقا حقيقة بنفس العبادة. النهي متعلق حقيقة بما؟ بنفس العبادة، بأصل العبادة، لأجل تلك الأمور. فإذا المنهي عنه حقيقة منه نفس العبادة، أصل العبادة. يقول المصنف رحمه الله: نحن لما قلنا بأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، سواء كان نهيا عن أصلها أو جزئها أو شرطها أو وصفها، نقول بذلك لا لأجل أن النهي عن هذه الأمور يسري إلى أصل العبادة، وأن ذلك واسطة في الثبوت أو واسطة في العروض، ولا لأجل أن جزء العبادة وشرط العبادة عبادة، فإذا فسد الجزء والشرط يستلزم ذلك ماذا؟ يعني إذا فسد الجزء والشرط يستلزم فساد الجزء والشرط، يستلزم ماذا؟ يستلزم فساد المركب بلحاظ الجزء، يستلزم فساد المشروط بلحاظ الشرط. واضح؟ يقول: نحن لا نستند في قولنا في الجزء والشرط والوصف إلى ذلك، لا حاجة إلى مثل هذه التعليلات، أصلا لا تصل النوبة إلى ذلك بعدما قلنا من أنه ماذا؟ من أنه يستحيل التقرب بما يشتمل على المبعد مطلقا، أو بما هو مقيد بالمبعد، بما هو موصوف بالمبعد تماما، كما يستحيل التقرب بنفس المبعد. لا فرق، لا فرق بين التقرب، استحالة التقرب بنفس المبعد، واستحالة التقرب بما هو ماذا؟ مقيد بالمبعد، وبما هو ماذا؟ موصوف بالمبعد. لا فرق بين جميع الصور. هذا كل الكلام في النهي النفسي. أما النهي الغيري المقدم، يقول المصنف رحمه الله: لا فرق بينه وبين ماذا؟ النفسي. فحكم النهي الغير المقدم حكم ماذا؟ حكم النهي النفسي بلا فرق. تطبيق ما استعرضناه مفصلا اليوم يأتي غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.